يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بر البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع علي مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الناظم رحمه الله يتكلم عن نوعية التوحيد، وذكر فيما ذكر من الأبيات أن التوحيد ينقسم إلى نوعين: فتوحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الرب جل وعلا في أمر ربوبيته وفي أمر أسمائه وصفاته، وتوحيد القصد والطلب، وهو توحيد الله جل وعلا في ألوهيته. وقلنا بارك الله فيكم أن هذه التقاسيم في ألقاب هذه التقاسيم ليست مما توقع فيه العلماء، قالوا أنها على التوقيف، فقد يسمى توحيد العبادة أو الألوهية أو التوحيد العملي أو توحيد الفعل، والمراد بذلك توجه العبد إلى الله جل وعلا فيما يتقرب إليه من القربات. وقد يسمى التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الاعتقاد أو توحيد العلم، ويراد بذلك إفراد الله جل وعلا بأفعاله التي أخبرنا عنها، فهو توحيد الله في أفعاله، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فبدأ يفصل رحمه الله في أفراد المعاني، معاني التوحيد. قال: وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. الرب السيد المتصرف في الكون، وهذا فيه إثبات ربوبية الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، فهو جل وعلا رب الأولين ورب الآخرين، رب السماوات والأرض وما بينهما. ومن مقتضيات هذه الربوبية أنه جل وعلا المتصرف في الكون، لا شريك له في ملكه، وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وأنه المعطي والمانع والخافض والرافع، وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى المتعلقة بالكون: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يرزق من يشاء بغير حساب. كل هذه من معاني الربوبية، من معاني الربوبية. بسط الأرض ونصب الجبال ورفع السماء وأخرج من الأرض نباتها، وأنزل من السماء ماء طهورا، إلى غير ذلك من الأفعال التي أخبرنا الله جل وعلا عنها مما تدل على عظيم آياته. لذلك في آيات كثيرة يبدأ الله جل وعلا بقوله ومن آياته، أي ومن براهين قدرته وحكمته وقوته جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا أمرنا بالتفكر في آياته وخلقها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه كلها آيات من البراهين أنه جل وعلا الخالق المدبر المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. ومع هذه الآيات العظيمة أسبغ على عباده من النعم الكثيرة والآلاء الوفيرة، من نعمة العافية، من نعمة الإيمان، من نعمة الإسلام، من نعمة التوحيد، من نعمة المال والولد. كل هذه أيضاً من دلائل تصرفه في الكون سبحانه جل في علاه، لا شريك له في ملكه، ولا رب غيره، ولا رب سواه. ما شاء سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الجليل وأنه الرب الجليل. الجليل يا إخوة المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص. ولذلك نقول ايش نقول؟ قال تعالى، او نقول قال جل وعلا، جل تنزه الجليل من اسماء التنزيه. الجليل من اسماء التنزيه لله، ومن اسماء التنزيه كذلك ايش؟ سبوح. ومن اسماء التنزيه كذلك قدوس. احسنتم، هذه الاسماء سمي العلماء اسماء التنزيه، تدل على تنزه الله جل وعلا عن النقائص وعما لا يليق به سبحانه وتعالى. قال الاكبر، وهذا الامر يدل على عظمته جل وعلا، فهو اكبر من كل شيء. لذلك المصلي اول ما يفتتح صلاته بهذا الاسم فيقول الله اكبر. اكبر من كل شيء، اكبر من الدنيا التي يتعلق بها الناس، واكبر من الاولاد الذين يشغلونهم عن الصلاه، أكبر من ماله الذي قد يعيقه عن العبادة. الله أكبر من كل شيء، ولذلك تتوجه إليه بالعبادة سبحانه وتعالى. ومما جاء في وصفه جل وعلا أن السماوات والأرض وما فيهن في كفه كخردلة في كف أحد عباده، هذا دليل على عظمته وعلى أنه أكبر جل وعلا، فهو أكبر من كل شيء، لا منازع له في عظمته ولا في كبريائه، ولا منازعة له في صفاته جل وعلا. ثم قال الخالق الموجد من العدم، المقلب للشيء جل وعلا بالتدبير إلى غيره، فهو يوجد الشيء من عدم ويغيره من حال إلى حال. هو الخالق سبحانه وتعالى، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. قال جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة مخلقة ثم من مضغة مخلقة وجد جميع العباد، وهو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء جل وعلا، وهو خالق وما سواه مخلوق سبحانه وتعالى. وهنا مسألة، وهو أنه جل وعلا اسمه الخالق قبل أن يوجد الخلق، كما اسمه القدير، كما اسمه السميع البصير، كما اسمه العليم قبل المعلومات والبصير، قبل المبصرات والسميع، قبل المسموعات. وصفاته كما سيأتي معنا أزلية، لم يحدث لم تحدث له، صفات أزلية. قال الباري، والباري هو المنشئ، قال العلماء هو المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. والبرء هو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. ويأتي الخالق ويأتي بعده البارئ لتقارب المضمون، وإن كان لكل اسم معناه. المصور من أسمائه جل وعلا، معنى ذلك الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بها بعضهم عن بعض. خلق جل وعلا ملايين الخلق، وكل إنسان، وهذه والله آية عجيبة، وكل إنسان لا يمكن أن يجد له طبقا من المخلوقات يشابهه من كل جهة. فإن شابهه في شيء من الوجه لم يشابهه في الصوت، وإن شابهه في الصوت لم يشابهه في الكون، وإن شابهه في كذا لم يشابهه في كذا. وهذا من نبيع خلقه جل وعلا، وهي من دلائل معنى المصور الممثل للعباد بعلامات يميز بينها بين عباده جل وعلا. وهذه الأسماء الثلاثة جاءت في ختام سورة الحشر، قول الله جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. قال: بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. منشئ الخلائق جميع المخلوقات، بارئ البرايا جميع الموجودات، ومنشئ الخلائق جميع المخلوقات، مبدعهم خالقهم محدثهم، مبدعهم من الإبداع. والإبداع فسرها الناظم هنا بقوله: بلا مثال سابق. أبدع الكون، وليس لهذا الكون مثيل قبل ذلك. ولذلك تسمى البدعة بدعة، لأنها إحداث في أمر لم يكن، إذ لو كانت سنة لكان الإنسان مأجورا عليها، كان الإنسان مأجورا عليها، لكنها بدعة تخالف السنن. فلذلك ربنا قال: بديع السماوات والأرض، بديع مبدعهما منشئهما محدثهما وموجدهما جل وعلا. قال: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. قال هنا: الأول المبدي، يعني الذي يبدئ الخلق ثم يعيده. قال: بلا ابتداء. ما معنى بلا ابتداء؟ أي بلا ابتداء لأوليته جل وعلا. الأول ليس قبله شيء، إذا لا ابتداء لأوليته، والآخر ليس قبله شيء، الباقي وكل ما سوى الله جل وعلا فان. بلا انتهاء أي بلا انتهاء ليس له ابتداء وليس له انتهاء. فأزليته هو الأول فيه. خلقه ثم يعيده فأنا تؤفكون. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ولذلك أجمل ما تعرف به الأسماء هذه الأسماء الأربعة أن تعرفها بتعريف رسولك صلى الله عليه وسلم، ثم يفسر العلماء معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الكلام النافع هنا، وسأقوله بطوله لأهميته، وهو أيضا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في شرحه من كلام ابن القيم الجوزية رحمه الله، قد قال كلاما بديعا في هذه الأربعة الأسماء. قال عن هذه الأسماء: الأول والآخر والظاهر والباطن، قال: هي أركان العلم والمعرفة. فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. قال: واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أنت العبد لك أول ولك آخر ولك ظاهر ولك باطن، بل كل شيء. قال: فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. قال: فأولية الله جل وعلا سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما على منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه وبطونه سبحانه وتعالى إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. قال: فمدار هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، على الإحاطة، إحاطة الله جل وعلا. إحاطة ماذا؟ قال: إحاطة زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، أحاط بالقبل وأحاط بالبعد جل وعلا، كل قبل وكل بعد. فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. فلا توالي منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده على عينيه. قال: فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد. قال بعد ذلك رحمه الله: الأحد الفرد القدير الأزل، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان جل على الأضداد والأعمال، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. الأحد الفرد جل وعلا الذي لا ضد له ولا ند، لا شريك له في إلهيته، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. فهو سبحانه وتعالى أحد في باب الألوهية لا يعبد غيره، وأحد في باب الربوبية لا يتملك أو لا يملك التصرف غيره سبحانه وتعالى، وأحد في أسمائه وصفاته لا يشبه شيء من خلقه سبحانه. فله كامل التفرد في خلقه، وهو المستحق وحده سبحانه وتعالى للعبادة. لذلك قال جل وعلا في السورة التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، على قل هو الله أحد، الله الصمد، قل هو الله أحد، إفراد الله جل وعلا بالوحدانية سبحانه وتعالى. وهذه السورة كلها في التوحيد، لم يأتي فيها ذكر شيء من الأحكام أو التفصيلات القصص أو نحو ذلك. ولذلك قال العلماء أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن ثلاثة أثلاث، فثلث هو التوحيد، وثلث آخر هو الأحكام، وثلث ثالث هو قصص الأنبياء. هذا مضمون الأنواع الثلاثة التي يقسم عليها القرآن. فكانت قل هو الله أحد ثلث القرآن، لأنها كلها في توحيد الله، إفراد الله بالعبادة وهي من المعوذات. وكانت سورة الفاتحة القرآن العظيم، لأنها متضمنة لهذه الثلاثة أمور، متضمنة للتوحيد، ومتضمنة للامتثال والتعبد في الأحكام قبل الله جل وعلا إياك نعبد، ومتضمنة إلى أمر الأنبياء مع أقوامهم الذين وافقوهم أو خالفوهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر الله جل وعلا حال الناس مع أقوامهم أن منهم من عمل بلا علم، ومنهم من عمل بلا منهم من علم ولم يعمل، فذكر المغضوب وذكر الضالين. فقوله الأحد الفرد القدير، القدير الذي له مطلق القدرة وكمال القدرة وتمامها، ومن ذلك من معاني القدير قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا. هو قدير على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ومن قدرته جل وعلا أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومن قدرته جل وعلا هذا الخلق العظيم أنه جعل السماء على هذه الحال، ونصب الجبال على هذه الحال، وسطح الأرض على هذه الحال، وهكذا في جميع الكائنات. ومن قدرته جل وعلا أنه قادر على إفلاك الخلق كما هو قادر على إيجادهم. يقول ربنا جل وعلا: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا جل وعلا. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، لكمال قدرته جل وعلا. لذلك قاعدة في باب الأسماء والصفات الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله، وهو أن النفي المحض عدم، النفي المحض عدم، والصفات السلبية إنما تثبت مع إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فالله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، وما مسه من لغوب لكمال قدرته وقوته جل وعلا، وهكذا. فليست إثبات الصفات السلبية لذاتها، ولا يقتصر على مجرد السلب، يعني لا تقول الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم هكذا، لكمال حياتي. إذن تعود الصفات السلبية إلى مسألة الإثبات، تعود الصفات السلبية إلى مسألة الإثبات، فيراد منها الإثبات، وهو إثبات كمال الضد. وهكذا في جميع الآيات، والآيات التي تدل على هذا الباب آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: الأحد الفرد القدير الأزلي، الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته، معنى ذلك لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من صفاته متجددا محدثا، أمر مهم، ليس شيء من صفاته متجدد أو محدث، إن الموصوف بها الله جل وعلا، فلا يقال إن هذه الصفات خلق، ليس منها شيء يخلق، ليس شيء من أسمائه أو من صفاته يخلق، فهو أزلي بأزليته وباق ببقائه جل وعلا. وهذا الأمر هو الذي
منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج كما قال، فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني من فم السقاء. قال: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. قال: ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض، يعني روح المؤمن. قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا فيستفتحون له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهوا إلى السماء السابعة، فيقول الله جل وعلا، هذا ارتفاع يا إخوة، من سماء إلى سماء، فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. كذلك عروج الملائكة، يعرجون من أين؟ من الأرض إلى السماء، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. جاء في حديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقب فيكم أو يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال: ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعرج يصعدون، فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الحديث. أيضا التصريح بنزوله جل وعلا، والنزول يكون على العكس من الأعلى إلى الأسفل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ هذه من رواه الثقات، كما قال الناظم رحمه الله في المنظومة، قال: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من سائل فيقبل؟ هل من مريد قابل للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل جل وعلا. ومن ذلك رفع الأيدي إليه، حتى الذي يقول الله في كل مكان أو ينفي صفة العلو أو كذا يدعو هكذا. وربما لو أراد أن يبالغ في الدعاء، وليس هذا يعني من الأمر المأثور، أنه يرفع رأسه وينظر إلى السماء. فلما جاء الهمداني إلى رجل وهو يطرح الأطروحات في هذه المسألة بكلام فلسفي، قال له: دعني من هذا كله، لا أفهم ما تقول، أو دعني من هذا، أخبرني عن هذه الحاجة التي أجدها في نفسي. إذا أردت أن أدعو رفعت يدي إلى السماء. سكت هذا النافي لهذه الصفة وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. لا يمكن شيء في فطرة الإنسان. نبينا صلى الله عليه وسلم رفع يده في غزوة بدر يدعو: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، قال حتى سقط رداءه يبالغ في رفع يده. فصفة وردت فيها كل هذه الدلائل، حتى إنه صلى الله عليه وسلم وقف في خطبة الوداع وهو يشير إلى السماء، ثم ينكت بأصبعه إلى أصحابه يقول: اللهم فاشهد، حينما قال لهم صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فماذا تقولون؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. إذن في الجملة يا إخوة، هذه بعض الدلالات، في الجملة الكثير من الدلالات الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية بإثبات هذه الصفة، وهي ما أجمع عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأجمع عليه العلماء، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، وسار على هذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصل من الصحابة تلك الفاجعة، فقال عمر: من قال إن محمدا أو إن رسول الله مات سأضرب عنقه، فصعد، حاول أبو بكر أن يهدئ من روع عمر، لكنه صعد رضي الله عنه وأرضاه إلى المنبر، أعني أبا بكر، وقال: أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، ويلزم الصحابة الآن، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء، أمر مقرر، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، الآية. وهكذا وارد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، أنه حينما قدم قيس بن أبي حازم على عمر وقد جاء من الشام وهو على بعيره، فقالوا: لو ركبت بردونا يلقاك عظماء الناس وجوههم، يعني عمر. فقال عمر: ألا أراكم ها هنا؟ إنما الأمر من ها هنا، أشار إلى السماء. إنما الأمر، أمر الله جل وعلا، من ها هنا، وأشار إلى السماء، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا الذي ينبغي أن يشهد به كل مؤمن مصدق لكتاب ربه جل وعلا. قال: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم ومع ذا، يعني مع الاتصاف بالعلو ومع الاتصاف بالاستواء له جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى ومع مباينته لخلقه فهو مطلع جل وعلا إليهم بعلمه سبحانه وتعالى المحيط بجميع المعلومات، مهيمن عليهم شهيد على عباده جل وعلا. الله جل وعلا قال في الجمع بين هاتين القضيتين، بين علوه وارتفاعه واستوائه وبين علمه ومعرفته بخلقه، قال: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. جمع جل وعلا بين استوائه وبين علمه السر وأخفى. وهنا لا بد أن نتنبه إلى أن إثبات صفتي العلو والاستواء لدلالة القرآن والسنة على ذلك، ولكن لا بد أن نعلم أن صفة العلو صفة ذاتية وصفة الاستواء صفة فعلية، لأنه استوى بعد أن لم يكن مستويا ثم استوى على العرش. أما العلو فله مطلق علو الذات جل وعلا. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.